بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. بالأمس تكلمنا عن موضوع الإخلاص، أول أدب مع الله سبحانه وتعالى أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله، والمقصود بالإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، يعني كل الطاعات التي نتقرب بها إنما نرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهو يعمل لأجل وجه ربه الأعلى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك يقول العلماء: الإخلاص هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، يعني أنا في قلبي من الداخل أريد وجه الله، وفي الخارج نفس الشيء أريد وجه الله. مو يعني أنا والله أمام الناس أنا قاعد أشتغل لله، أصلي أو أصوم أو أتصدق أو أعمل أي طاعة لله، لكن في باطني أنا أريد بها مدحة الناس. وكما ذكرت لكم في الحلقة الماضية، عليك أن تراعي وجه الله، فرضاء الناس غاية لا تدرك، ورضاء الناس غير مأمور به ولا مقدور عليه. ويمكن حقيقة في بعض الأحاديث العجيبة اللي مرت علي في مسألة رضاء الناس، أن موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله، أن رجلا قال له، سأريد لكم قصة موسى، رجل قال له: يا أبا سعيد، إن قوما يحضرون مجلسك ليس بغيتهم الفائدة منك ولا الأخذ عنك، إنما همهم تتبع سقط كلامك وتعنتك في السؤال ليعيبوك بذلك. وهذا مجموعة من الناس موجودة، مرضى يعني، في ما زال في كل زمان ومكان في شوية مرضى من الشباب اللي يسمون نفسهم طلبة علم ولا غيرهم، ما يحضر ما يستفيد، يحضر بس مجرد يمسك عليك مماسك، يحضر مجرد يتكلم عليك، يحضر مجرد عشان يعلق، أحيانا يدق عليك تليفون يسألك سؤال، هو ما يبي يسأل سؤال، هو مجرد يبي يعرف توجهك، يبي يعرف رأيك، ويسجل لك أحيانا، وبعدين يروح يدور في هذا الكلام بين الناس يقول شوف شلون قاعد يفتي إلى آخره. فهو لا يريد الفائدة إنما يريد التعنت. لذلك حتى إحنا الطلبة في الجامعة أذكر إذا دخلنا إلى القاعة أول ما ندش يقول حق الطلبة: أنتوا واحد من خمسة. الطلبة عندنا شيء نقسم في الجامعة، نقول الطلبة خمسة أقسام: طالب إيجابي، هذا استفيد خلي يستفيدها أرجو أخواتنا المعلمات وأخواننا المعلمين يستفيدون من التقسيم. في طالب إيجابي، طالب الإيجابي اللي تجاوب معك دائما وغالبا يقعدون في الأمام وغالبا يكون حريصين على الدراسة وعلى الحضور وما عندهم أعذار ولا حشي زايد، وغالبا هؤلاء الطلبة الإيجابيين متفاعلين مع المعلم بما يقول تحضيرا قبل المحاضرة وكذلك بعد المحاضرة في تجاوب، وهؤلاء متميزين، هذا يسمونه طالب إيجابي. عندنا طالب سلبي وجوده كعدمه، هذا الطالب السلبي أشبه بطالب انطوائي، أشبه بطالب ما يشارك، أشبه بطالب يعني يبي ينجح وبس خلاص. عندنا نوع ثالث من الطلاب احنا نسميه طالب مراقب. طالب المراقب هذا احنا نشوف اللحظه يعني بس مجرد يطالع دشداشتك، شلون دشداشتك طولها من قصرها، يطالع جوتيك اليوم لابس جوتي ولا نعال، شوف رجلك عزك الله اذا مشققه من تحت ولا لا، يطالع نظارتك ماركه ولا مو ماركه، يطالع غترتك شلون لابسها، اذا كانت ابله مثلا في الثانويه يطالعون جنطتها اللي جايبتها، يطالعون عباتها، يطالعون شيلتها اللي عليها. هذا احنا نسميه طالب رقابي مراقب، بس يراقب ما عنده شيء. هذا نوع رابع من الطلبه، النوع ثالث. والنوع الرابع نسميه طالب اختباري، هم اربعه. النوع الثالث نسميه طالب اختباري. طالب الاختباري هذا ما يحضر ليستفيد، هذا الطالب عادة، هذا الكلام طالع بالثانوية وفي الجامعة يعني متوسط وابتدائي ما تشوف هذا. طالب الاختباري يحب يطالع معلوماتك كافية، معلوماتك كثيرة، تفهم بالنحو ولا ما تفهم بالنحو، تعرف بالبلاغة ما تعرف بلاغة، تاريخ سيرة تعرف ما تعرف، حساب تعرف ما تعرف، شوفك عندك معلومات في المجتمع ما عندك معلومات، تابع الجرائد ما تابع الجرائد، شوف الأحداث. يسمونه طالب اختباري، يسأل ليس للفائدة إنما يسأل عشان يحدد شخصيتك، وكثير ما السؤال للانتقاد. هذه أقسام الناس. فالحسن رضي الله عنه البصري ابتلي، أبو سعيد ابتلي بهالنوعية هذه، الناس اختباريين يجون إلى مجلسه مع الأسف ما يتعلمون وما يستفيدون، وإنما يأتي إلى مجلسه ليتعنت، ويأتي مسجده عشان يعيب عليه، ويأتي يمسك السقطات. وفي قسم خامس من الطلبة، أنا قلت أربع، في قسم خامس أنا ذكرته بالأمس في حديثنا عن مجلس الإمام أحمد رحمه الله، قال كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5000 رجل، 5000 واحد يحضرون، 500 فقط هم الذين كانوا يكتبون عنه العلم، والباقي يعني 4500 يتعلمون الأدب والأخلاق. هذا قسم خامس. قسم خامس طلبة يحضرون يعني ما عنده مشاركة لكن مؤدب، يتعلم الأدب والأخلاق، يتعلم الأدب من أستاذه، يتعلم الأخلاق، السماحة، الطيبة، الرحمة، حسن التعامل. ولذلك تلقاه معجب جدا إذا كانت بنت معجبة بأستاذتها وعينها في عينها، وتسوي مثل حركاتها وتلبس مثل لبسها وتقلدها في مشيتها، حتى كلماتها تتقمص الشخصية، وهذا نشوفه يعني أحيانا إنسان الإعجاب يصل إلى درجة التقمص فيتعلم الناس. وذلك إحنا نوصي دائما الأخوة المعلمين والمدرسين وأخوات المدرسات، أنت مربي قبل لا تصير معلم أصلا، التعليم سهل يوم أقدر أحط لي شريط وقعدة، أقدر أتعلم تعليم عن بعد عن طريق الإنترنت وما أحتاجك، تعليم سهل. لكن أنت اليوم مربي، وذلك وزارة التعليم كان قبل اسمها التعليم، سموها وزارة التربية والتعليم حقيقة، لأن هذا تربية. طيب إذا لم يحمل الإنسان هم التربية ما يقدر يربي، إذا المدرس ما يحمل هذا هم التربية ما يشعر أن هذول عياله ما يقدر يربي، ما يقدر يعطي أصلا. لذلك لازم المدرس يشعر من الداخل أن هذول أولادي، هذول جيل مستقبل، مو أنا أدرسهم عشان ينجحون، لا، درسهم أعدل سلوكهم. أنا اليوم قاعد أعطيهم أكثر ما يعطون أمهم وأمهم وأبوهم، أنا 7 ساعات معهم في المدرسة، ذلك أنا الأب، أنا الأم، أنا الأخ، أنا العم، أنا الجد، أنا كل شيء لهم. ذلك إذا حبك الطالب يبدأ يبثلك همه، يبثلك سلوكه، أنت تغير سلوكه. كثير من المعلمين ما زالت بصماتهم، والله نذكرها، بصماتهم علينا إلى الآن. درسونا في مرحلة من المراحل، إما في المتوسطة وإما في ثانوي، عندنا ناظر درسنا الله يحفظه في المتوسطة، لما كنا متوسطة تعلمنا منه، والله يا أخي نعتبره كأب إلى الآن. شفته قبل أيام وحببته، ما عرفني طبعا، ذكرت لأن المدرس يمر عليه 1000 واحد، لكن الطالب ما ينسى المدرس، فذكرته قال بالعكس شيخ احنا نعتز فيك، واحنا قلت له والله لك بصمات، بصماتك علينا، كلماتك اللي كنت تقولها الصبح في الطابور لما ندش احنا متأخرين الصبح، طبعا كسال الله يعفو عنا، مرات ندش الصبح الطابور متأخرين يسمعنا بعض الكلمات، يمسكنا مو بس عند العقاب، مو بس يعاقبنا، مو بس يمسكنا ويحرمنا ويطردنا يسك الباب يلا برا، لا، كانوا يعني نتكلم عن جيل حقيقي والله، جيل تربية يعني، الناس تعبوا هؤلاء المدرسين، تبقى بصماته باقي، كلماته اللي كان يقولها لنا الصبح لما يجتمع معانا احنا متأخرين يخجلنا من انفسنا، تتكرر منا هذه مرة ثانية، لما يصدر منا خطأ. في مدرسين لهم بصمات على الشباب وعلى الطلاب الى اليوم، ظهرت بصمات، وفي مدرسين عبارة عن موظف ادي محاضرتك ومشي والباقي على الله. ذلك انا اقول ان الحسن رحمه الله كان من هؤلاء المربين، كان الامام احمد كان من هؤلاء المربين، يحضر مجلسه 5000 4500 يتعلمون من الادب والاخلاق والسلوك، 500 يكتبون عنه. فالحسن البصري يشاهد، برجع مره ثانيه لموضوعنا، كان يقولون ترى في ناس يحضرون مجلسك ما يتعلمون، في ناس يحضرون مجلسك يتعنتون عليك، لا يريدون الفائده ولا الاخذ عنك، بس يبحثون عن سقطات كلماتك. فتبسم الحسن ثم قال: هون عليك يا ابن اخي، إني حدثت نفسي بسكن الجنة، يعني أنا تمنيت خيالاتي مع نفسي أني أسكن الجنة وأسأل الله أن يعطيني ذلك، فطمعت، يعني طمعت أن الله يعطيني، وحدثت نفسي بمعانقة الحور الحسان فطمعت بذلك، يعني أحدث نفسي أن الله يسكنني الجنة يكون عندي الحور الحسان فطمعت بذلك، وحدثت نفسي بمجاورة الرحمن يعني أكون من أهل الجنة مجاور الرحمن فطمعت بذلك، وما حدثت نفسي يوما قط بالسلامة من الناس، لأني قد علمت أن خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم لم يسلم منهم. أنا ما حدث نفسي يوم من الأيام أني أسلم من كلام الناس، لأن الله جل جلاله خالق الناس المحيي المميت الرازق لم يسلم منهم، فكيف أحدث نفسي بالسلامة منهم؟ شو أحدث؟ الله جل جلاله قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله جل جلاله قالوا إن الله يد الله مغلولة، قالوا عن الله ثالث ثلاثة، قالوا عزير بن الله، يعني الله ما سلم منهم، الله ما سلم من الناس تكلموا فيه، قالوا الملائكة بنات الله، حتى اليهود لما أنزل الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن قال إحنا ما قلنا لك ربك فقير ما صدقتنا، شوف قاعد يشحذ من الناس، شوف الله جل وحليم عليهم. ولذلك جاء في هذا المعنى حديث عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا ربي احبس ألسنة الناس عني، يا ربي بس الناس كلوني في الكلام، الناس كلوا موسى، الناس كانوا يقولون عن موسى أن موسى عليه الصلاة والسلام فيه عيب في أعضاء الذكرية، وقالوا مرة أن موسى مخصي، وقالوا مرة تكلموا بني إسرائيل وكانوا يتحممون عرات، يعني إذا نزلوا البحر يبطون ملابسهم يسبحون وبعدين يطلعون يلبسون ملابسهم، فإذا طلع الواحد يلبس ملابسه يشوفونه، فكان موسى عليه الصلاة والسلام حيي ستير، يعني حب يستحي ويستتر، فكان إذا سبح راح بعيد عن الناس. بعدين الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، موسى آذوا الناس. فالله تعالى أراد أن يبرئ موسى، فلما نزل موسى إلى البحر وسبح في الماء فخرج من الماء، وين حط ملابسه؟ حط ملابسه على حجر، فركض الحجر، عاد هذه عينك عينك أمام الناس، فركض الحجر فجعل يركض خلف الحجر ويقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، وهو يضرب على هذه آيتين، الناس شافوا الحجر قدام عينهم، صخرة تركض، صخرة تركض، ها صخرة تركض عليها الملابس، ورأوا موسى مفصخ ما عليه شيء. فلما مر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام في وسط، بعد هذه من الله قام يعني الحجر، بعد يا ليت الحجر انحاش وراح على جنب، لا بعد الحجر تسلط، قام الحجر قام يشفط يمشي بوسط الناس، دش بوسط الناس زي موسى عاري، فجعل موسى يركض خلف الحجر وسط الناس
والناس يرون موسى فتأكدوا أن موسى ليس به مرض وليس آدر كما يقولون، يعني فيه انتفاخ، وإنما سليم. فالله سبحانه وتعالى أذن للحجر أن يتحرك الحجر حتى يبرئ موسى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. شاهد أن موسى كما يروى في الحديث قال: يا ربي أسكت ألسنة الناس عني، سكتهم بس، أسكت ألسنة الناس عني. فقال الله تعالى: يا موسى هذا شيء لم أفعله لنفسي فكيف أفعله بك؟ وفي رواية: لو خصصت بهذا أحدا لخصصت به نفسي. ولذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ما من يوم أصبح فيه حيا وأمسي لا يرميني فيه الناس بداهية إلا عددته نعمة من الله تعالى علي. وأنشد يقول: وإن امرؤ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. يعني هذا الإنسان سعيد، رضا الناس غير لا تترك. ولذلك ابحث عن رضا الله. ولذلك أذكر في قصيدة للعقاد يقول فيها: صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغرا وخال يشتهي عملا. هذا حال الناس، صغير يبي يصير كبير، الكبير يتمنى يرجع شباب، وخال يعني واحد ما عنده شغل، وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب وفي التعب من افتقرا، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، ولا يرضى بلا عقب فإن يعقب فلا وزرا، ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترا، ويخمد إن سلا فإذا تولها قلبه زفرا، فهل حاروا مع الأقدار أو هم حيروا القدر، شكاة ما لهم حكم سوى الخصمين إن حضرا. فلا تراقب الناس فهم لا يملكون لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما المالك هو الله سبحانه وتعالى. ضحكت فقالوا: ألا تحتشم؟ بكيت فقالوا: ألا تبتسم؟ بسمت فقالوا: يرائي بها. عبست فقالوا: بدا ما كتم. صمت فقالوا: كليل اللسان. نطقت فقالوا: كثير الكلم. حلمت فقالوا: صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقم. بسلت فقالوا: لطيش به، وما كان مجترئا لو حكم. يقولون شذ إذ قلت لا، وإما حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لا بد أن أذم. ما تقدر ما تقدر. ولذلك راعي رضا الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى القادر على أن يغنيك ويكفيك. قال الإمام القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، وهذا كلام نفيس: إذا استغنى الناس بالدنيا استغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرف الناس إلى الملوك والكبراء والوزراء وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العز والرفعة. قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. فقال له رجل: إني أكثر البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، فإن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه، يعني الممتن أو الذي يرائي بعمله. فقال: أوصني. فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها، وكن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. نعم، كن هكذا في الدنيا مثلك مثل النحلة التي لا تضر أحدا. قال بعض السلف: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن على ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. وقال الآخر: لن يكون العبد من المتقين حتى يستوي عندك المادح والذام. وقال أحدهم: والله إني لأستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه. وقيل: من راقب الناس مات همّا. وإحنا نقول بالعامية: ومن راقب الناس مات ثم بعد، مات كمدا. من راقب الناس مات همّا، مات همّا، مات كمدا. فالذي ينبغي على المسلم وطالب الحق أن لا يستسلم، بل يحاول معالجة نيته، وإن كانت المعالجة الشديدة في أول الأمر، كما قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فجاهد نفسك وحسن نيتك وحرر الإخلاص وجرد التوحيد، واصدق الله يصدقك، واحفظ الله يحفظك، والله معك ولن يترك عملك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق وأن يطهر أعمالنا من الرياء. كذلك في موضوع الإخلاص، العلماء حقيقة كما ذكرت لكم قبل قليل أكثر ما يشددون على مواضيع الإخلاص، حتى في بداية كتاباتهم يذكرون الإخلاص ودائما يقدمون بقول الله تعالى مثلا الإخلاص الله تكلم عنه في قضية التوحيد والعقائد، فقال الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وفي جميع العبادات قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فلذلك الإنسان في كل العبادات يعملها لله سبحانه وتعالى، وأمر الله تعالى حتى بالإخلاص في الدعاء فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. بين أن الناس اللي يدخلون الجنة هم المخلصين المخلصين، كما قال تعالى: إلا عباد الله المخلصين، وجزاؤهم أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية. جاء في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى بين أن كل الناس سيتسلط عليهم الشيطان إلا المخلصين من عباد الله سبحانه وتعالى، أو المخلصين يعني المصطفين الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى وأصطفاهم سبحانه وتعالى ونجاهم. وعندنا سورة كاملة تسمى بسورة الإخلاص، وهي: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، الآية المعروفة. قال الإمام ابن الأثير: سميت سورة الإخلاص لأنها خالصة في صفة الله تعالى، أو لأن من قرأها فقد أخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى، لذا عظم ثواب من قرأها. فمن قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. وعندنا كتاب لابن أبي الدنيا سماه كتاب الإخلاص، هذا الكتاب من أفضل الكتب اللي كتب في قضية الإخلاص، وكان أكثر أهل العلم يفتتحون كتبهم كما ذكرت لكم في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو حديث يعتبر هذا الذي صدر به الإمام البخاري كتابه. يعني الإمام البخاري بدأ كتابه في باب بدء الوحي، أول كتاب في البخاري باب بدء الوحي، يعني صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أول حديث وضعه حديث إنما الأعمال بالنيات، مع أن حديث إنما الأعمال بالنيات ما له دخل أصلا في صفة الوحي، لكنه أراد بذلك رحمه الله أن يبين أن القصد من ذلك، يعني بدل يحط خطبة الحاجة اللي هي المقدمة بدل ما يبدأ كتابه إن الحمد لله وأن القصد من هذا الكتاب إلى آخره، جعل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني كأنه يريد من الناس ومن طلاب العلم أن يبين لهم فضل الإخلاص. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني هذا الكتاب كتبته وأنا مخلص لله سبحانه وتعالى، فلم يجعل لصحيحه رحمه الله مقدمة، وإنما جعل لهذا الصحيح حديث إنما الأعمال بالنيات جعلها خطبة استهل بها هذا الحديث، وكأنه إشعار للناس أن يصححوا نياتهم. وعندنا تقريبا كتب كثيرة كلها تكلمت عن موضوع الإخلاص وصنفوا في موضوع الإخلاص، حتى قال الإمام الشافعي أن حديث النيات إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 باب من أبواب العلم، بل قال بعضهم إن ثلث العلم في حديث إنما الأعمال بالنيات الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث العظيم شرحه الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، شرح 50 حديث من جوامع الكلم، فاستهل كتابه بهذا الحديث العظيم الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والإخلاص مطلوب منه حتى في الدعاء للميت، كما قال صلى الله عليه وسلم لما مات إنسان قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء. وحتى في الشفاعة يوم القيامة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فكلما كانت النية خالصة لله سبحانه وتعالى في أعمالك فأبشر بالقبول وأبشر بالثواب وأبشر بالأجور العظيمة، وكلما كانت نيتك في كل عمل تعمل مشوبة بمدحة الناس والرياء فأبشر بضياع الأجر ورد العمل عليك. وكما ذكرت في الحلقات الماضية لا يضرك مدحة الناس، أهم شيء أنك تعمل لله، دائما عالج نيتك وحاول أن الطاعات كلها تقدم لله. أول أدب مع الله إخلاص الأعمال لله، أي عمل لازم تعمل لله، إن جاءك بعد ذلك مدحة الناس ثناء الناس ما عندك مشكلة، لأن الله ينظر يوم القيامة إلى قلبك، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأنت محاسب يوم القيامة عن النية داخل القلب وعن العمل، هل هو موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل ونواصل حول الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.